يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. معنى البيتين دول باختصار، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بيبين إن حضرتك إن حبيت تقرأ القرآن في أي وقت من أوقات الدهر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا على الإطلاق، ويكون ذلك جهارا يعني علانية، على ما أتى في النحل يقصد قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يسرا أي من اليسر وهو السهولة، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. طبعا هو يقصد الأحاديث الواردة في الصيغ الأخرى للاستعاذة غير الصيغة المشهورة في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الصيغة المشهورة الذي قال بها جمع كبير من القراء ومنهم أبو عمرو الداني في كتابه التيسير: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إيه الصيغة التانية اللي ثبتت بها السنة؟ في معانا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. يعني إيه من همزه ونفخه ونفه؟ من همزه يعني الصرع، مرض الصرع، أسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى مسلم. مرض الصرع مرض عبارة عن تشنجات. أما معنى ونفخه يعني الكبر الذي يلقيه الشيطان في نفس ابن آدم ليتعاظم على الخلق، ليزدريهم وليحتقرهم وليرى نفسه بعين الرضا. طيب ونفه المقصود به الشعر الحرام. طبعا احنا عارفين ان الشعر منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أشعار الجاهليين من غير المسلمين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. اتضح الآن معنى قول الإمام الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، يريد بذلك الصيغة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصيغة المشهورة. طيب ما الفرق بين الاستعاذة والملاذ؟ الاستعاذة تكون في دفع الشر، أنت تقول أعوذ بالله من الهوى، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الملاذ فيكون في طلب جلب الخير، اللهم إني ألوذ بك أن ترزقني الرحمة، اللهم إني ألوذ بك أن تعفو عني، اللهم إني ألوذ بك أن تغفر لي. ومنه قول أبي الطيب المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يبقى الاستعاذة تكون لدفع الشر، والملاذ يكون لطلب جلب الخير. طيب ماذا عن الإصرار والجهر بالاستعاذة؟ متى يصر بها ومتى يجهر بها؟ يصر بها إذا قرأ الإنسان منفردا، وكذلك يصر بها في الصلاة. أما الجهر فيجهر بها في مقام التعليم، يعني لو أن شيخا له حلقة من حلقات العلم فإن المتعلم ينبغي أن يجهر بالاستعاذة. بعض العلماء قال: القارئ الأول يجزئ عن بقية القراء، يعني لو عاملين حلقة مثلا عبارة عن 10، بعض العلماء بيقول اللي يقرأ الأول ده بيجزئ عن الباقي، الباقي لما بيجي يقرأ يجي عليه الدور يشرع في التلاوة على طول. لكن أحب أن يقرأ كل واحد بمفرده. ليه أنا بحب أن كل إنسان يقرأ الاستعاذة بمفرده؟ علشان حاجتين: الحاجة الأولى، إن أخطأ الدارس في الاستعاذة أو إن لحن فيها كمن يفخمون الهمز من أعوذ وكمن يفخمون الشين من الشيطان. فترى بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كمن لا يفصحون عن صفة الشدة في الجيم فيشربونها صوت الشين ويقولون الرجيم جيم. إن كان هذا القارئ يلحن فكيف يعرف الشيخ وكيف يعرف الطالب إلا أن يقرأ هو بنفسه؟ أول أمر أحببت بسببه أن يقرأ كل دارس بمفرده إن كان عنده من الألحان حذره الشيخ منها. الأمر الثاني أن الآية تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تجوز فيها الوكالة ولا أن ينوب إنسان عنك. فالأفضل أن يقرأ كل طالب وأن يقرأ كل دارس بمفرده. هذا هو الأمر الأول، الجهر بها في مقام التعليم، وكذلك يجهر بها في المحافل الدينية. المقصود بالمحافل الدينية يعني إن كان هناك مسابقة لأهل القرآن، إن كان هناك تكريم لأهل القرآن، فأراد إنسان أن يقرأ على مسامع الحضور يستعيذ جهرا. يبقى احنا كده عرفنا صيغ الاستعاذة وعرفنا متى يجهر بها ومتى يسر بها. إن شاء الله في الفيديو القادم هنعرف أحوال الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.